بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 28 في سلسلة دروس السيرة النبوية. انتهينا كما تعلمون من دراسة غزوة أحد وذيلها المعنون بغزوة حمراء الأسد، ومررنا على ما ينبغي أن نعرفه من المبادئ والأحكام والعظات التي تؤخذ من هذه الغزوة الفريدة في الواقع في نوعها. الآن نحن في العام الثالث من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقعت حادثة مؤلمة ومؤثرة سميت بيوم الرجيع، نلخصها ثم نتحدث عن حادثة مثلها، بل حادثة أكثر تأثيرا منها، وقعت في أوائل العام الرابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحادثة الأولى، حادثة يوم الرجيع، تتلخص في أن وفدا من قبائل عضل والقارة وفد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يذكر أن أخبار الإسلام قد وصلت إليه، وأنهم بحاجة إلى من يعلمهم الإسلام. فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم نفرا من أصحابه، 6 أو 7 أشخاص انتقاهم من خلص أصحابه، فيهم واحد اسمه مرشد ابن مرشد الغنوي، وخالد بن البكير، وعاصم بن ثابت، وخبيب ابن عدي، وزيد ابن الدثنة، وعبد الله ابن طارق. وأمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصم بن ثابت. توجهوا إلى تلك الجهة التي أشار إليها ذلك الوفد الذي وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساروا حتى إذا وصلوا إلى مكان بين منطقة مكة وعسفان، سمع بخبرهم حي من هذيل، من قبيلة هذيل، يسمى بني لحيان، فهم مشركون، فتبعوهم، وكانوا قريبا من 100 رام، نعم، واقتصوا آثارهم، وظلوا يسيرون وراءهم حتى وصلوا إلى مكان وجدوا فيه نوى تمر، فأخذوا يفحصون النواة، وعرفوا أنها من نواة المدينة، فعرفوا أن هؤلاء جاءوا من المدينة وأنهم ساروا في هذا المكان. نعم، فظلوا يتبعون آثارهم حتى لحقوهم، فلما انتهوا إليهم لجأ أميرهم وهو عاصم بن ثابت إلى رابية عالية، يعني فرارا من القوم، ولكن هؤلاء الرماة المشركين أحاطوا بهم، يعني حاصروهم، وأخذوا يصيحون لهم قائلين: لكم العهد والميثاق، إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. نعم. وظلوا يحلفون ويقسمون ويؤكدون أنهم لا يريدون بهم شرا. فقال عاصم مدير القوم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، يعني لا أثق بكلامي، اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. فقاتلوهم حتى قتلوا، حتى قتلوا عاصما أيضا في 7 أنفار، كلهم قتلوا. بقي 3: خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر. وعادوا يعطونهم المواثيق والعهود أننا لا نريد أن نؤذيكم ولا أن نسيء إليكم. فنزلوا إليهم خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة. لما نزلوا إليهم واستمكن أولئك المشركون منهم، حلوا أوتار كسيهم وربطوهم بها. الرجل الثالث قاوم قتل، بقي خبيب وزيد بن دثنة. نعم. قيدوا كل واحد منهما واستاقوهما إلى مكة. كل العهود والمواثيق تبين أنها كذب بكذب. ما هو هدفهم؟ هدفهم المال. يعلمون أن هؤلاء المسلمين في يوم بدر قتلوا من المشركين من قتلوا، الآن هدفهم أن يسوقوهم إلى مكة ليبيعوهم لأصحاب الثأر. أكيد في المشركين من قتل قريب له على يد خبيب، على يد زيد، على يد فلان. نعم. هذا هو الهدف الذي دعاهم إلى هذا الأمر. لما وصلوا إلى مكة، في الواقع جاء أولاد الحارث فاشتروا خبيبا، لأن خبيب هو الذي قتل الحارث يوم بدر. نعم. أخذوه وحبسوه عندهم في الدار إلى أن يأتي الميقات الذي يقررون فيه قتله. تقول بنت الحارث، وكانت مشركة وأسلمت فيما بعد، تقول: لما علم خبيب أنه مقتول استعار مني موسى شفرة، يعني ليستحد بها، يعني ليتهيأ بها للقاء ربه سبحانه وتعالى، فأعطته. وأثناء ما كانت غافلة منصرفة إلى بعض شؤونها، غفلت عن صبي صغير لها، درج إليه حتى أتى، بحثت عنه، انتبهت إليه، وإذا الصبي جالس في حجر خبيب يلاطفه ويداعبه كأنه أبوه. اتجهت إليه مرتعبة، طبعا الشفرة بيده والطفل في حجره، فنظر إليها وقد علم الخوف الذي ساورها. قال لها: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. وكانت تقول بنت الحارث هذه: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب، وما بمكة يومئذ ثمرة. نعم. وإنه لموثق بالحديد، وما كان إلا رزقا رزقه الله إياه. أخيرا خرجوا به من الحرم ليقتلوه، واجتمعوا على قتله. فقال لهم: دعوني أصلي ركعتين. وهو أول من يعني فعل هذا قبل القتل. صلى ركعتين ثم قال: والله لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لاستكثرت، يعني من الصلاة. وقال أبياتا قبل أن يقتل منها: ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في دين الإله. فإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. وقام إليه عقبة بن الحارث فقتله ثأرا لمن؟ لأبيه. هذا الخبر يرويه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وغيره. نعم. عاصم قتل كما قلت لكم، بعثت قريش ليأتوا بجثته فلم يستطيعوا العثور عليه قط. نعم. هنا يزيد الطبري على ما قد ذكرناه نقلا عن أبي كريب قال: حدثنا جعفر بن عون عن إبراهيم ابن إسماعيل قال: وأخبرني جعفر بن عمرو ابن أمية عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه عينا إلى قريش، يعني ليأتي المسلمين بأخبار قريش. قال: فجئت إلى خشبة خبيب التي صلب عليها وقتل عليها وأنا أتخوف العيون، فرقيت فيها فحللت خبيبا، يعني يريد أن يأخذه، يأخذ جثته يعود بها إلى المدينة، فوقع إلى الأرض، فانتبثت غير بعيد ثم التفت فلم أر لخبيب رمة، فكأنما الأرض ابتلعته، فلم تذكر بخبيب رمة حتى الساعة. نعم. أما زيد، الواقع أن الإمام البخاري سكت عن موضوع زيد، لكن ابن إسحاق في سيرته قال: أما زيد فابتاعه صفوان بن أمية، وهو الآخر كان مشركا أسلم فيما بعد، بعد فتح مكة. نعم. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه قال له أبو سفيان، وهو الآخر كان مشركا طبعا، قال له: أنشدك بالله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك آمن مطمئن؟ أنشدك الله أن تجيبني. قال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي. نعم. وقال أبو سفيان ملتفتا إلى صحبه: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد. هذه هي الحادثة الأولى، حادثة يوم الرجيع. نعم. الحادثة الثانية كانت بعد أشهر، يعني صحيح في العام الرابع، في أوائل العام الرابع، أما الحادثة الأولى في منتصف العام الثالث، يعني ما في سنة بينهما. نلخصها بالتالي: قدم رجل من زعماء نجد اسمه عامر بن مالك، يكنى بملاعب الأسنة، أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرض رسول الله عليه الإسلام، فلم يدخل الإسلام، ولكنه لم يظهر تجنبا أيضا عن الإسلام، يعني يظهر تجاوبا مع الإسلام. ثم قال له: يا محمد، لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أخشى عليهم أهل نجد. والمشكلة التي قبلها لم يجف دماء أصحابها بعد. قال عامر: أنا لهم جار، أنا أحميهم، فابعثهم فليدعو الناس إلى أمرك. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا من السبعة 70 رجلا من خيار أصحابه إلى نجد. نعم. في شهر صفر، على رأس 4 أشهر بعد غزوة أحد، فساروا حتى نزلوا مكانا يسمى ببئر معونة. فلما نزلوها بعثوا واحدا منهم اسمه حرام بن ملحان، واحد من السبعين، بعثوه بكتاب رسول الله، وكان معه كتاب من رسول الله، إلى عامر بن طفيل، هذا من زعماء المشركين. فلما أتاه دخل على عامر بن طفيل، لم ينظر في كتابه وعدى عليه رأسا فقتله. يروي البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك أن حرام بن ملحان لما طعن وانتضح الدم في وجهه صاح: فزت ورب الكعبة. ثم استصرخ عامر بن الطفيل بني عامر يستعديهم على بقية الدعاة، يعني يدعوهم إلى قتل 69 الباقي، فأبوا أن يجيبوه وقالوا: لن نغفر أبا براء عامر بن مالك، هؤلاء في ذمة عامر بن مالك. فاستصرخ عليهم أناس آخرين، قبائل من سليم وعصية ورعل وذكوان، فاجتمع جمع كبير واستجابوا لدعوته وانطلقوا، فأحاطوا بالقوم كإحاطة السوار بالمعصم، وقاتلوهم إلى أن قتلوا جميعا. لكن كان هنالك اثنان بعيدين عن سرح هؤلاء الدعاة، نعم، واحد منهم اسمه عمرو بن أمية الضمري، وكأن الله استبقاه ليعود بالخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه زميله. فأقبلا يدافعان عن إخوانهما، قتل زميله معهم وأفلت هو. إذا لم يفلت من السبعين إلا رجل واحد. وفي الطريق لقي عمرو بن أمية الضمري رجلين مشركين، ظن أنهما من أولئك الناس الذين قتلوا إخوانه، نعم، فتربص بهما وقتلهما. ثم تبين أنهما صحيح مشركين، لكنهما ليس من الذين اعتدوا على إخوانه. ولما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، قال: إنها هذين الشخصين من قبيلة بني كلاب، لأدينهما، يجب أن أدفع دية كل منهما لأهله. نعم. وتأثر المصطفى صلى الله عليه وسلم تأثرا كبيرا لمقتل هؤلاء الدعاة الصالحين، وبقي شهرا يقنط في صلاة الصبح يدعو على قبائل سليم رعل وذكوان وبني لحيان وعصية، نعم، وقنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المدة. روي في الصحيح، رواه البخاري ومسلم، كل منهما في صحيحه. ومن هنا عرفنا مشروعية قنوت النازلة. نعم، هذه خلاصة حادثتين مؤثرتين أيها الإخوة. الفارق الزمني بين الواحدة والأخرى بضعة أشهر. نعم، تعالوا الآن نقف على العبر والعظات والدروس التي ينبغي أن تستخرج من هاتين الحادثتين. أولا، أظن أننا لاحظنا أيها الإخوة أن الدعوة إلى الله عز وجل والتعريف بدين الله سبحانه وتعالى حتى في عصر رسول الله لم يكن كل منهما وقفا على رسول الله، بل كان واجبا أيضا على سائر المسلمين. النبي هو الرسول وهو المكلف بالدعوة، لكن هذا لا يعني أن بقية المسلمين يسندون ظهورهم إلى الجدران، نعم، ويقولون كما قال بنو إسرائيل: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. لا، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في يوم الرجيع سبعة من عيون أصحابه دعاة إلى الله عز وجل. وانظروا إلى أهمية الأمر، قتلوا. وبعد أشهر جاء من يقترح إرسال عدد من أصحابه دعاة إلى الله إلى نجد، يعني أي واحد منا يتوقع أن لا يقدم على هذا، لا سيما وإن العهد بالحادثة التي قبلها لقريب. نعم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا خيار له، لابد أن ينفذ قول الله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بدل السبعة 70. نعم، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى ينبغي أن نتذكره وأن نتبينه وأن نعلم أن كل منا عليه قسط من أقساط الدعوة إلى الله. طبعا على مبدأ قول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. العالم ينبغي إذا أتيح له أن يدعو إلى الله على مستوى البلد التي هو فيها، وطالب العلم يدعو إلى الله عز وجل على مستوى الحي، والإنسان المثقف الذي يعني استفاد شيئا من معارف الإسلام ومبادئه الضرورية الأساسية يعلم ذلك أهله، أسرته، أولاده، وكل ذلك داخل في معنى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الأسرة أولا، الحي ثانيا، البلد ثالثا، العالم كله رابعا. ينبغي أن نتذكر هذه الحقيقة. نعم، لكن طبعا عندما نسير في طريق الدعوة ننضبط بأوامر الله وأحكامه ولا نخالف شرع الله سبحانه وتعالى. أظن المثل الثاني أيها الإخوة، أظن أننا سبق في أكثر من مناسبة أن أوضحنا حكم إقامة المسلم في دار الكفر، يعني في بلاد الغرب مثلا. خلاصة ما ذكرناه آنذاك أن الإنسان الذي لا يتأتى له إقامة أوامر الله، تنفيذ أوامر الله والابتعاد عن نواهيه في بيته في حق نفسه وفي حق أسرته، لا يجوز له المقام هنا بالاتفاق. أما الذي يتاح له أن يلتزم بأوامر الله عز وجل ويبتعد عن نواهيه في حق نفسه وفي حق أسرته فلا يحرم ذلك وإن كرهه بعض العلماء. لكن هنا بهذه المناسبة نتمم هذا الحكم ونضيف إلى هذا الكلام الذي قلنا شيئا، نقول: إلا أن يكون خروج هذا الإنسان إلى دار الكفر، إلى بلاد الكفر، من أجل الدعوة إلى الله، من أجل التبصير بدين الله، فترتفع الكراهة عندئذ. نعم، نجد كانت دار كفر أسوأ من أمريكا وأوروبا الآن. نعم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل ثلة من أصحابه إلى تلك البلاد دعاة إلى الله عز وجل. أكيد الجو ليس جوا إسلاميا، الدار ليست دارا إسلامية، وهذا العمل ليس في هذه الحالة مكروها، بل يثاب الذين يخرجون إلى دار الكفر دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أهم لون من ألوان الجهاد في سبيل الله. أصلا بوابة الجهاد في سبيل الله هي هذه الدعوة، هذا الحوار. واليوم الناس تركوا البوابة، وقسم كبير منهم قفزوا إلى ما وراء البوابة من القتال، لكن أي قتال؟ قتال تحت راية عمية، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال تحت راية عمية، يعني أنت لا تعلم من يقودك، ما الخطة، أن لا تعلم شيئا من ذلك. لا، الأمر ليس، الأمر خطير في هذه الحالة. أنت تتحرك ظنا منك أنك تخدم دين الله عز وجل، لكن الذي يحركونك ينفذون ما قد وضعوه في أذانهم. نعم، هذا أمر خطير. الأمر الثالث أيها الإخوة، إذا تجاوزنا ما ينطوي عليه كل من حادثة الرجيع وبئر معونة من دلالة واضحة على ما كانت تفيض به أفئدة المشركين من حقد وغل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامة المسلمين، تجاوزنا ذلك، تعالوا نقف عند مسألة خطيرة جدا ومهمة جدا. القوميون العرب اليوم، وأظن يعني هذا التيار الذي كان ذات يوم مقبلا بقوة تراجع، لكن لا يزال موجود. هؤلاء القوميون كانوا ولا يزالون ينعتون العرب قبل الإسلام بأوصاف عالية جدا، شهامة، نجدة، مروءة، نعم، وفاء بالعهد، الرجل العربي، نعم، متصف بهذه الصفات كلها. تجد ساطع الحصري له كتب ذكر من هذا القبيل شيئا كثيرا. هل هذا صحيح؟ ما الذي حدث في يوم الرجيع؟ هؤلاء الذين أحاطوا بهؤلاء الصحابة الذين كان يرأسهم عاصم بن ثابت، ألم يكونوا عربا؟ ألم يكونوا من هؤلاء الذين يصفهم القوميون بأصحاب الشهامة والمروءة والنجدة والوفاء بالعهد؟ أكيد. فما الذي حدث منهم؟ كانوا المثل الأحط والأدنى في اللؤم والخيانة، أليس كذلك؟ هذا واقع، وهذا نموذج واحد في نماذج كثيرة من هذا القبيل. عاهدوهم وأقسموا لهم الأيمان المغلظة طبق عقائدهم أنهم لن يسيئوا إليهم ولا يريدون بهم شرا، وصدق من صدق، وكان منهم خبيب وزيد بن الدثنة. فما الذي حصل؟ وضعوا عهودهم تحت أقدامهم، مروءة ما في مروءة، شهامة ما في شهامة، كل ندالة، نعم، من أجل بضعة دريهمات، لأنهم يتصورون أن المشركين لهم ثأر عند هؤلاء المسلمين، لعل هذين الشخصين يوجد من يريد أن يشتريهما، لأن هذين الشخصين قتلا قريبا لهذا أو قريبا لذاك. نعم، إذن هذا الذي نعم يردده القوميون العرب كلام لا ظل من الحقيقة له، مختلق، مختلق بدون أي دليل على، بل الأدلة نقيض ذلك، هذا هو. لكن انظروا إلى الصورة الأخرى، خبيب مثل هؤلاء الذين خانوا، أليس كذلك؟ كلهم عرب، أنبتتهم أرض واحدة يا أخوان، أنبتتهم أرض واحدة، رضعوا لبانا واحدا، نعم. لكن ما الفرق؟ خبيب رضع بعد ذلك لبن الإسلام وتشبع بعقائد الإسلام واكتشف هويته عبدا لله عز وجل. انظروا إلى فعل خبيب وانظروا إلى فعل هؤلاء الخونة. نعم، الشفرة بيدي، الموسى بيدي، والطفل جاء فجلس في حجري، في هذه الحالة يستطيع أن يساوم حياة بحياة، أليس كذلك؟ ولعله كان ينجح لو أنه أراد هذا، لكن هل عروبته هي التي صدته عن ذلك؟ قوميته التي صدته عن ذلك؟ شهامة العروبية هي التي صدته عن ذلك؟ أبدا، إسلامه هو الذي صده عن ذلك، التربية الإيمانية هي التي ردته عن ذلك. ولذلك ارتعدت رعدة شديدة جدا أم الطفل، لأنها لم تشك في أن ابنها مقتول بسبب ما تتصوره من أخلاق أترابها وأمثالها. ولكنه كما ذكرنا تبسم لها وطمأنها وقال: أتظنين أنني سأقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله، أنا مسلم، أنا ملتزم بأوامر الله، أنا عبد بايعت الله عز وجل على العبودية لله سبحانه وتعالى. أريد أن تضع هاتين الصورتين أمامكما وأن تقارنوا بينهما لنمزق هذا الوهم القومي الذي كان يتبجح به في يوم من الأيام بعض القوميين، يعني لدرجة أننا رأينا فيهم آنذاك من يحاول أن يستولد الإسلام من العروبة، يعني أن العروبة هي التي أوجدت الإسلام وأوجدت نسيج الحضارة الإسلامية، بفضل العروبة كل هذا تم. يا سبحان الله، هذا وجد، لكن جاء من رد على هذا الكلام ومزقه شر ممزق وأعلن عن نقيضه، ورحم الله ذاك الذي قال إن الإسلام هو الذي أوجد العروبة وليست العروبة هي التي أوجدت الإسلام، ولولا الإسلام لما كان للعرب اليوم شأن. العرب كانوا عبارة عن 12 فرقة أو قبيلة، كل قبيلة لها لهجة تختلف عن لهجة القبيلة الأخرى، إلى درجة أن القبيلة الواحدة لم تكن تفهم لهجة القبيلة الأخرى. نعم، وكان تأتي قبيلة هذيل فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفهم كثير من الصحابة الذين حول رسول الله ماذا يقولون. قال له سيدنا علي: يا رسول الله، نحن أولاد أم واحدة ونراك تكلم أناس لا نفهم ما يقولون. فقال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تهذيبي. نعم، طيب، هذه اللهجات المتباعدة لولا الإسلام إلى ما كانت تؤول، كل لهجة كانت تؤول إلى لغة، ولحطمت اللغة اللغة الأخرى، ولرأينا أن أصل اسم العرب عبارة عن شيء تبخر وذهب أدراج الرياح ولن تجد له أثرا إطلاقا. لكن ما الذي ضفر هذه اللهجات بلهجة واحدة؟ القرآن هو الذي ضفر هذه اللهجات كلها بلهجة واحدة. نعم، ونحن إذ نقول هذا الكلام، هذا لا يعني أننا نتنكر معنى القوم في سنة الباري سبحانه وتعالى ونظامه الذي أقام عن الله. الباري عز وجل قسم هذه الأسرة الإنسانية إلى أقوام وأمر كل قوم أن يعرف هويته ونسبه. نعم، هكذا علمنا الله سبحانه وتعالى، وهكذا أخبرنا الله عز وجل: وكذلك جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي ليقول كل واحد أنت من أي قبيلة وأنا من قبيلة كذا. نعم، لكن قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، المكانة التي يتبوأها الإنسان لا يتبوأها بسلم القومي، وإنما يتبوأ بالمعتقد. نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها. المسألة الرابعة مما سبق يتبين لنا حكم شرعي، وهو أنه يجوز للأسير في يد العدو أن يمتنع من قبول الأمان وأن لا يمكن من نفسه ولو علم أنه سيقتل. يعني أسير إن لم يستسلم علم أنه سيقتل، هل نقول له لا، لا تعرض نفسك للقتل؟ له أن لا يستسلم وإن علم أنه سيقتل، وإذا قتل فهو ليس منتحرا في هذه الساعة، في هذه الحالة بشكل من الأشكال. نعم. لكن أراد إن أراد أن يترخص وأراد أن يستسلم فلا حرج عليه في هذه الحالة. طيب لو قدم الأسير على الهرب من الأسر هل يلزمه ذلك؟ الصحيح الذي ذكره جمهور الفقهاء أن له ذلك، إذا أتيح له أن يفر فالأفضل له أن يفر. نعم. وإن أمكنه إظهار دينه بينهم، يعني واحد يقول طيب أنا صحيح في الأسر لكنني أصلي وأظهر ديني فلماذا أفر؟ لا، حتى في هذه الحالة إذا أتيح له الفرار فراره أفضل. لماذا؟ لأنه عندما يكون أسيرا تكون الولاية عليه لمن؟ للكافرين، وهذا ما ينبغي أن يكون. إذا أتيح له أن لا يجعل الكافر عليه سبيلا وجب عليه ذلك. نعم. وأما المسألة الخامسة والأخيرة فهي هذه المكرومة التي حدثت بنت الحارث عنها لخبيب رضي الله عنه، قالت والله لقد رأيت في يده القطف من العنب، نعم، في اليوم الشاتي وليس في مكة قطف من العنب، أو وليس في مكة ثمرة، يعني في غير أوان العنب. وهذا الكلام رواه البخاري في صحيحه. ما الذي نفهمه من هذا أيها الإخوة؟ نفهم من ذلك القاعدة التي ذكرها علماء العقيدة، وهي أن كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، اللهم إلا أن هنالك فارقا واحدا، المعجزة التي تكون للنبي مصحوبة بالتحدي ومصحوبة بإعلان النبوة، يقول أنا نبي ودليل على نبوتي أن الله عز وجل أكرمني بخارقة هي كذا وكذا، في حين أن الكرامة التي تجري على يد رجل صالح من أولياء الله عز وجل لا يمكن أن تكون مصاحبة لتحدي أو أن تكون مصاحبة لدعوة النبوية. يعني إذا رأينا رجلا، اليوم ما في أنبياء، قد وقعت على يده خارقة وقال هو نبي، عندئذ نعلم أن هذه الخارقة ليست مكرومة وإنما هي استدراج من الله سبحانه وتعالى له. ممكن ممكن، يعني هنالك دجالون الشياطين يخدمونه، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها، يخدمه الشياطين من أجل أن يرى هؤلاء الدجالون من يسيرون وراءهم ومن يصبحون مريدين وتلامذة لهم. لكن عندنا قاعدة وعندنا برهان، هذه القاعدة هي أن هذا الإنسان إذا رأيناه مستقيما على أوامر الله عز وجل بعيدا عن المنكرات، وكان في الوقت ذاته لا يدعي النبوة ولا يتحدى الناس في هذه الخوارق، إذن هذه مكرومة من الله عز وجل له. لكن إذا رأينا خلاف ذلك، إما أنه يرتكب المنكرات أو لا يؤدي الواجبات أو يدعي النبوة، فلنعلم يقينا أن هذا الإنسان دجال، والدجال تجري على يده خوارق كثيرة الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، الكرامة تكون على يد ولي، والمعجزة تكون على يد نبي، ولكن كثيرون هم الذين يسألون ما معنى الولي. كلمة الولي عند بعض عوام الناس لها معنى يعني خطير، معنى وهمي في أذهانهم. المثل أبسط من ذلك، الولي عرفه الله عز وجل في محكم تبيانه عندما قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، عرفهم بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. بس آمنوا، يعني ترسخ الإيمان بمبادئ الإسلام وأركان الإيمان في أفئدتهم. فالعقيدة الإيمانية متربعة مهيمنة على قلوبهم، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أنهم يتقون. كلمة التقوى كلمة تتردد كثيرا على ألسنتنا ونقرأه كثيرا في كتاب الله، لكن ما أصعب تطبيقها. نعم، ما معنى التقوى؟ التقوى مأخوذة من الوقاية، يعني اتخاذ الحذر. تقول أنا اتقيت هذا المكان الخطر، يعني ابتعدت عنه. نعم، الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي الذين يبتعدون عن الوقوع في حدود الله عز وجل. يتقون الوقوع فيما حرم الله، يعني يتقون تجاوز الخط الأحمر. الخط الأحمر أقصد يعني الذي تجد من ورائه المحرمات المختلفة، لا يرتكبون محرما ويؤدون أوامر الله وحقوقه وأحكامه كما أمر. سار على هذا المنوال واستقام على هذا النهج وهو مؤمن، إذن هو من أولياء الله سبحانه وتعالى. فالولاية يعني لا يشترط فيها أشياء يعني غريبة وعجيبة، لا 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 لا، الأمر أبسط من ذلك. لكن الحقيقة أن التمسك بتقوى الله عز وجل أمر صعب المنال، صعب المنال. شياطين الإنس وشياطين الجن يحولون دون الإنسان ودون الاستقامة على تقوى الله سبحانه وتعالى. الاستقامة هي التي نجد الصعوبة فيها، يعني كما قال الشاعر: لكل إلى شأو العلا حركات، ولكن قليل في الرجال ثبات. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا كثيرا ما كان يسأل يعني من قبل بعض الصحابة أن ينصحه، يقول: قل آمنت بالله ثم استقم، انتهى الأمر. ثم استقم، يعني لا تكرك في الطريق، لا تجعل عملك مرة هكذا ومرة هكذا، مرة ذات اليمين ومرة ذات الشمال. نعم، استقم على صراط الله عز وجل. فمن هيمنت حقائق الإيمان على يقينه وقلبه ثم إنه استقام على تقوى الله سبحانه وتعالى فهو من الأنبياء، وهو الذي سينال ما قد ذكره الله من بعد. نعم، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكثيرا ما نسأل يعني البشرى الحياة الدنيا كيف بدها تكون؟ كيف يبشر المؤمن الذي رضي الله عز وجل عنه يعني وهو في دار الدنيا؟ نعم، جواب واضح معروف: قبيل الموت. الإنسان الذي رضي الله عنه وأكرمه بالاستقامة لابد قبل الخروج من هذه الحياة الدنيا أن يتلقى البشارة من الله سبحانه وتعالى، هذا شيء أكيد. وهذا معنى كلامه عز وجل: لهم البشرى في الحياة الدنيا. كيف؟ طبعا أنت لا تعلم كيف، يأتيه الملك يخبره، يرى دلائل محبة الله عز وجل أمامه، يرى من يقول له إن الله يحب لقاءك فلا تحب لقاءه. أما الإنسان الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا فالأمره عائد إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل ألزم ذاته العلية بأن يبشر عباده الذين سماهم الأولياء، أي الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأخيرا أيها الإخوة، هنالك من يسأل: طيب ما الحكمة في أن يمكن الله عز وجل يد القدر من هؤلاء الذين خرجوا محبين لله، محبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يضحون بكل شيء في سبيل الله؟ طيب أليس من المفروض أن رب العالمين بالمقابل يحميهم؟ كيف صار 70 واحد قتلوا بوقت واحد؟ هذا السؤال يرد على ألسنة بعض الجدد الذين دخلوا يعني أقبلوا على الإسلام، يا يعني ولم يمضي لهم مقدار كبير، ثقافتهم الإسلامية ضحلة قريبا. الجواب ما هو؟ الجواب يتلخص في أن الله عز وجل ألزم عباده بأمرين اثنين. الأمر الأول أن يسلك الناج الذي أمره الله عز وجل به بعد الإيمان بالله. بعد الإيمان بالله الواجب الأول هو أن يسير على النهج الذي أمره الله به. في قائمة أوامر بدك تنفذها، قائمة نواهي بدك تبعد عنها. هذا هو الشيء الأول. الشيء الثاني الذي نعم يطالب الله عز وجل به عباده هو أن يسير في تنفيذ هذه الأوامر على أرض فيها كثير من الأشواك، فيها كثير من العقبات، وأن يجد في طريقه وهو يريد الالتزام بأوامر الله كثير من الأخطار. هكذا شاء الله عز وجل، من أجل أن يتضح صدق استقامة هذا الإنسان على أوامر الله وصدق أدائه لضريبة العبودية لله عز وجل. هذه هي الحكمة. وانظروا في هذا إلى قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى، شو يعني اشترى؟ أي لابد أن تكون متوطنا متهيئا لتقديم حياتك ولتقديم مالك كل ما دعا الداعي ضحية في سبيل أوامر الله عز وجل. هنا يظهر صدق الصادقين ويمتاز المنافق عن غير المنافق. نعم. الباري سبحانه وتعالى يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا بيان الله عز وجل، هذا هو الجواب عن هذا السؤال. لو أنه الطريق إلى التزام بأوامر الله كان مفروش بالرياحين، طريق معبد ما في أيسر منه وأسهل منه، بيجتمع المنافق والكاذب والمؤمن والصادق كلهم، ما بيبين واحد من واحد، كلهم ماشيين بهذا الطريق. لا، الباري عز وجل يريد أن ينخل يميز الصادق عن الكاذب. عندما يكون الطريق بهذا الشكل سرعان ما يتضح الفرق. وهذا هو كلام الله عز وجل، واضح الدلالة على هذا الحقيقة. نعم. الآن انتهينا إلى الحديث عن إجلاء بني النضير، هي القبيلة الثانية من القبائل اليهودية التي كانت تقيم مع رسول الله والمسلمين في المدينة المنورة. لماذا أجليت بني النضير؟ سنتكلم عن ذلك في درس قادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل حال، اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وردنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واجبر كسر قلوبنا وأذهب غم نفوسنا واجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا، آتنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ردنا وارض عنا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا يا رب العالمين. يا رب أعطي كل واحد منا سؤله في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين. اللهم إنا واقفون على بابك ملتصقون بأعتابك يا رب، إننا في هذه الساعة وقد دخلنا في بيتك هذا، اجتمعنا في ساحة فضلك وكرمك وجودك وإحسانك، تحلقنا على مائدة عطائك، نسألك اللهم أن تكرمنا باستجابة دعائنا، نسألك اللهم أن تكرمنا بتحقيق رجائنا، نسألك اللهم أن تكرمنا بإعطائنا سؤلنا يا رب العالمين، يا مجيب السائلين، يا مفرج كرب المكروبين، يا مجيب دعاء المضطرين، يا من هو بحال كل منا عليم يا رب العالمين. استجب الساعة دعاءنا، أنت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك كما قد أمرت، فاستجب دعاءنا يا رب كما قد وعدت. اللهم إن عافيتك أوسع لنا فعافنا من سائر أنواع البلاء، عافنا اللهم من سائر المصائب، عافنا اللهم من سائر الأوجاع والآلام يا رب العالمين. اجعلنا في كلاءتك، اجعلنا في حصنك الحصين يا رب العالمين. يا ربي لا تبتلينا، يا ربي أنت نشأتنا في ظلال الرخاء فأدم علينا رخاءك، نشأتنا في ظلال العطاء لا تقطع عنا عطاءك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا بمنك وجودك وفضلك من عبيد إحسانك، لا تجعلنا من عبيد امتحانك، يا أرحم من سئل، يا أكرم من أعطى. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين. استجب دعاءنا، حقق رجاءنا، لا ترد أكفنا خائبة عن بابك يا ذا الجلال والإكرام. أنت الرب الذي أمر عباده بالصفح، اصفح اللهم عنا. أنت الرب الذي أمر عباده بالإكرام، أكرمنا أعطنا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام اعف عنا، أعطنا سؤلنا يا رب العالمين، نحن شحاذون على بابك، أعطنا سؤلنا يا رب، لا تصرفنا مخيبين، لا تصرفنا وقد خيبت آمالنا، حاشاك، حاشاك أن تخيبنا وإن كنا عصاة يا رب العالمين. أنت أكرم من أن تقطع العاصية عن بابك يا رب العالمين. اللهم أعطنا سؤلنا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. اللهم اختم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.